ربهم نورا وخالقهم يجلون وفي القرآن دستور لحب الله يتلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته نتحدث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن أهل الإحسان، وهذا كان اللقاء الأول في أهل الإحسان، فالله تعالى يقول: والله يحب المحسنين. فمن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الإحسان. وبينا في الحلقة الماضية معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا الإحسان لغة ضد الإساءة، فالمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. قال الله جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي إذا أذاهم أحد من الناس قابلوه بالصبر والحلم والعفو، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، وأتبع السيئة بحسنة تمحها. فالإحسان لغة ضد الإساءة. وأما الإحسان اصطلاحا، فقلنا إذا جاء مقرونا بالإيمان والإحسان فمعناه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما أجاب صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام كما في هذا الحديث الطويل لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. فإذا جاء مقرونا بالإسلام والإيمان فمعناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمراد به هنا كما قال العلماء، المراد به الإشارة إلى حسن الطاعة، الإشارة إلى حسن الطاعة، هذا معنى الإحسان في هذا الحديث. وأما إذا جاء الإحسان مطلقا فالمراد به فعل ما هو حسن، والحسن وصف مشتق من الحسن، وصف مشتق من الحسن. فالإحسان شرعا واصطلاحا كما قال العلماء فعل ما هو حسن. أحسن الشيء أي أجاد صنعه كما قال العلماء أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الإسلام، أمرنا بالإحسان في كل شيء، والإحسان إلى كل شيء، أن نحسن حتى إلى البهائم. نعم، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأقارب، إلى الوالدين كما بينا في الأسبوع الماضي. وأنا أردت أن أبدأ بالوالدين لمكانتهما، لمكانتهما. فالذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله عز وجل يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وهذا مشاهد في الواقع. لقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظلم والعقوق. فالعقوق دين لا بد من قضائه، فهذا ابن عاق يضرب أباه على وجهه أمام الناس، ولما رأى الناس هذا الموقف انقضوا على الولد ليقتلوه، فيشير إليهم الوالد ويقول دعوه دعوه، ثم بكى وقال والله منذ 20 سنة وفي نفس المكان صفعت أبي على وجهه. فالعقوق دين لا بد من قضائه. فيا أيها الابن، كما تزرع تحصد، وكما تدين تدان، فمن يزرع المعروف يحصد الخير، ومن يزرع الشر يحصد الندامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟ فكما تفعل بوالديك سيفعل بك، وكما عاملتهما بالعصيان والإساءة سيرزقك الله بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام، وتستغيث بالناس من شره ولا مغيث، وتستنجد بالله فلا ينجدك، لأنه جزاؤك ونتيجة عملك. قال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. فالذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. لقد بينا في الحلقة الماضية أن العاق لا يدخل الجنة، وأنه ملعون ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وبينا أمورا في غاية الأهمية بمكان في قضية عقوق الوالدين. نسأل الله العافية من العقوق. لقد روى أحمد في مسنده من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه وقال: ما لم يعق والديه. هذا شرط، ما لم يعق والديه سيدخل الجنة، ولكن بشرط ألا يكون عاقا لوالديه. نسأل الله العافية من العقوق. اعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، لذا ذكر الله جل وعلا به في جملة آيات من كتابه العزيز، وأيضا في جملة من الأحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة الوالدين ووجوب الإحسان إليهما. إذا بدأت بالحديث مع الوالدين في الإحسان إليهما لمكانتهما، لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه. فقال الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. بل انظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى ووصيته بالوالدين. وكما هو معلوم أنه إذا اقترن الأمر بشيء معين كان للأمر المقترن به أهمية، وكما هو معلوم أنه إذا جاء الأمر بشيء معين كان له أهمية قصوى، كان للأمر المقترن به أهمية أيضا. وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين، فقد جاء الأمر بالإحسان إليهما وجاءت الوصية بهما عقب الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر إلى هذه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظروا إلى الإحسان إلى الوالدين، كما قرن شكرهما بشكره فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم انظر إلى هذه الوصية في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا طبعا بعد النهي عن الشرك أتت الوصية بالوالدين. أيضا يقول الله تعالى في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم يأتي الثناء عليهم لبرهم بوالديهم، فمثلا يقول تعالى في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام يتكلم في المهد فيقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالشاهد هنا: وبرا بوالدتي. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. بل انظر إلى شيخ الأنبياء وأبيهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر عابد الأصنام، بل صانعها وناحتها. قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الآيات. خاطب إبراهيم أباه بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا: يا أبتي. مع أنه كان كافرا، بل لم يكن كافرا فحسب، بل كان داعيا إلى الكفر، كان يصنع الأصنام ويقوم بنحت الأصنام لتعبد من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى. وخاطبه إبراهيم بأرق عبارة: يا أبتي. مع أنه كان كافرا وداعيا إلى الكفر، ولكن خاطبه بعبارة يا أبتي. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن الإحسان إلى الوالدين. فمن الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الإحسان، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى: والله يحب المحسنين. بينا بعضا من حياة الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وكيف كان بر هؤلاء بآبائهم وأمهاتهم. و نكمل أيضا من هذه القصص ما ثبت في سورة الصافات في قصة إسماعيل عليه السلام، لما رأى والده في المنام أنه قام بذبحه أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فبشره الله بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام، الذي رزق به بعد 86 سنة من عمر الخليل عليه السلام، بعد 86 سنة من عمر الخليل عليه السلام. ولقد وصف الله تعالى إسماعيل بالحلم كما استمعتم في هذه الآيات من سورة الصافات، وصفه الله بالحلم، والحلم هو رزانة في العقل، ورجاحة في الرأي، وغزارة في العلم، وهو ضد الجهل بكل معانيه كالسفة وفساد الرأي وعدم إدراك العواقب والغضب بغير حق والتطاول على الناس إلى غير ذلك. ولقد وصف الله إبراهيم بالحلم كما وصف ابنه إسماعيل، فقال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا يعني أن هذا الغلام هو على صورة أبيه إبراهيم عليه السلام في كمال عقله وسلامة إدراكه، فلا عجب أن يكون عند حسن ظن أبيه به، فقد بادله علما بعلم وحلما بحلم وصبرا بصبر ورضا برضا. فقال مسترحما ومستحثا ومستسلما: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد، هو التفاني في مرضات ربهما تبارك وتعالى. ويستفاد من قصة الذبيح أن المؤمن الحق لا يدخر وسعا في طاعة ربه وطلب مرضاته، حتى لو كان يترتب على ذلك الجود بالنفس والولد، لعلمه أن نفسه وولده ملك لله، ولله ما أعطى وله ما أخذ، وأنه من لوازم الإيمان أن يؤثر المؤمن حب الله على حب من سواه، بحيث لا يكون في قلبه ما يشغله عن ذكره ويعوقه عن طاعته. فها هو الخليل إبراهيم عليه السلام يبرهن على صدق يقينه وسلامة قلبه وتفريغه من جميع الشواغل بالإقبال على ذبح ولده بسكينة وطمأنينة وطيب نفس. وكذلك ولده إسماعيل عليه السلام لم يكن بالمعوق لأبيه عن تنفيذ أمر ربه، بل كان نعم العون له، ونعم البار به، ونعم المستجيب لأمر ربه الراضي بقضائه والصابر على بلائه، فهما لنا أسوة حسنة على مر العصور. ويستفاد أيضا من هذه القصة أن الله عز وجل أن نعلم أن الله عز وجل هو أرحم على الولد من أبيه، بل هو أرحم به من نفسه، وأنه جل شأنه لا يحب لعباده إلا الخير، ولا يريد أن يكلفهم ما لا طاقة لهم به، وإذا اختبرهم بشيء فإنما يريد أن يمحص قلوبهم لذكره حتى لا تكون مشغولة بغيره. وهذا والله يعد نموذجا فريدا في التضحية والفداء، لم نعهد مثله في الأولين والآخرين. قال الشاعر: فاضت بالعبرة عيناه، فاضت بالعبرة عيناه، وأضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته، تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما، والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تثقل كاهله، وتبعثر في الدرب خطاه، ويهم الشيخ لغايته، ويشد الابن بيمناه، بلغ في السعي نهايته، والشيخ يكابد بلواه، لكن رؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته، وأشد الأمر وأقصاه، إذ تمرق كلمات عجلا، ويقص الوالد رؤياه، وأمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب الابن بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه، فدى الله إسماعيل بكبش عظيم، فذبح هذا الكبش، وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإبراهيم عليه السلام كان بارا بأبيه، مع أنه كان كافرا وداعيا إلى الكفر، صانعا للأصنام وناحتا لها لتعبد من دون الله عز وجل. قال: يا أبتي يا أبتي، ويرزق أيضا بإسماعيل عليه السلام بعد 86 سنة، لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، فأتى إلى إسماعيل عليه السلام وأخبره بما رأى، لا ليستشيره في أمر قد قضاه الله وقدره، ولكن ليعرف رأيه ويختبر حلمه وصبره، وليهيئ نفسه لاستقبال هذه التضحية بصدر رحب وقلب مطمئن. فوجده يسرع إلى امتثال أمر ربه، فوجده يسرع إلى امتثال أمر ربه إسراعا فاق كل خيال، إسراعا فاق كل تصور. فسر إبراهيم بمقالة ولده وحسن بلائه وسرعته في امتثال أمر ربه، فأخذ السكين وتله للجبين وأجرى السكين على عنق إسماعيل فلم تؤثر فيه، وحالت قدرة الله بينها وبين ما صنعت لأجله، وضجت الملائكة، وأدرك الله إبراهيم برحمته وفدى ولده إسماعيل بكبش عظيم. ماذا قال إسماعيل لأبيه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد، هو التفاني، التفاني في مرضاة ربهما تبارك وتعالى. بل انظروا إخواني وأخواتي إلى سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من خبره عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه عليه الصلاة والسلام فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، استأذنته في أن أستغفر لها فلم يغفر لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وأيضا من خبره عليه الصلاة والسلام يقول أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، فأقبلت امرأة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه عليه الصلاة والسلام فقعدت عليه، فقلت: من هذه؟ من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعت مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفرش لها كي تجلس على فراش تكريما لها. كان صلى الله عليه وسلم يقول عن أم أيمن وهي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام: هي أمي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى حليمة السعدية وهي مرضعته صلى الله عليه وسلم قام لها وأكرمها وأجزل لها العطاء بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام منزلة البر من بين سائر المنازل في هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة البر على الجهاد على ذروة سنام الإسلام. نعم، قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذروة سنام الإسلام. ومن ثم فإن منزلة البر وإن الإحسان إلى الوالدين يقدم على ما دون الجهاد من المنازل، يقدم على السفر إذا لم يكن بسفر مفروض، إذا لم يكن بسفر مفروض كحجة الفريضة مثلا. أيضا يقدم بر الوالدين على ما دون الجهاد من المنازل كطلب العلم، حتى لو كان علما شرعيا يقدم بر الوالدين على طلب العلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذه منزلة البر، هذه منزلة الإحسان إلى الوالدين. لما فقه الصالحون هذا الأمر ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين والإحسان إليهما. فها هو الحسين بن علي رضي الله عنهما، كان يقال له إنك من أبر الناس بأمك، ولا تأكل معها في صحفة واحدة، لماذا؟ فأجاب قائلا أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. الله أكبر، انظروا إلى منزلة البر عند سلف الأمة. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أمه، أي أبا هريرة، أن أمه كانت في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرا، فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا. أين نحن من هذه الهمم؟ يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه على ظهره أو وراء ظهره ويقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، فلأمك حق لو علمت كبير. فقال لابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا لا، ولا بزفرة واحدة، أي بطلقة من طلقات الولادة الواحدة، فلأمك حق لو علمت كبير، كثيرك هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بهجرك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما كبرت وطال عليك الأمر وهو قصير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وواه لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. فاللهم أعنا إلى الإحسان إلى الوالدين، أعنا على برهما، أعنا على الإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما. وسنبين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما حقوق الوالدين علينا، ما الذي يجب علينا تجاه الوالدين، وهذا أمر في غاية الأهمية بمكان، نرجئه إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.